السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شرعنا في الدرس السابق في قاعدة مراعاة اختلاف القراءات القرآنية، وقد ذكرنا جملة من البحوث الممهدة لهذه القاعدة، كالبحث في معنى القراءة والبحث في أسباب اختلاف القراءات القرآنية وتحرير محل النزاع، أي بيان الاختلاف الذي له دخالة في تفسير القرآن. في هذا الدرس نكمل ما بدأناه في بحثنا السابق حول القراءات القرآنية. أول بحث من البحوث هو بيان أنواع الاختلافات المؤثرة. نحن في الدرس الماضي قسمنا اختلاف القراءات إلى قسمين، إذا تذكرون نقلنا نص كلام محمد الطاهر ابن عاشور في أن الاختلاف بين القراءات على قسمين: قسم مرتبط بمخارج الحروف وكيفية أداء الكلمات، وهذا القسم يدخل في علم التجويد ولا علاقة له بعلم التفسير، لأنه لا يؤثر في المعنى، فقط يؤثر في كيفية أداء الكلمة، مثل الإمالة مثلا، عبس وتولى أو وتولى، لا يؤثر، لا يقدم ولا يؤخر شيئا. وعندنا قسم آخر يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم التفسير. لماذا؟ لأنه اختلاف مؤثر في المعنى، فهذا الاختلاف لا يمس مخارج الحروف وكيفية النطق وأداء الكلمات والوقفات، أين أقف وأين لا، إنما يمس إما الحركات أو الحروف أو الكلمات، بل حتى التراكيب. فلذلك هو له دخالة مباشرة في المعنى، فنحن نبحث في هذا القسم الثاني كما مر بنا. هذا القسم الثاني أيضا الاختلاف الذي يوجد فيه على أنحاء، وهذا الذي نبدأ به في هذا الدرس. عندنا ثلاثة أنحاء: النحو الأول هو أن يكون الاختلاف في الحركات، مثلا أن تكون قراءة من القراءات جاءت بالرفع وقراءة أخرى جاءت بالنصب، قراءة جاءت بالنصب وقراءة جاءت بالجر أو بالخفض، هذا اختلاف في الحركة لكن له دخالة في المعنى. فرق بين قولك ضرب زيد عمرا وضرب زيدا عمر، فرق حركة اختلفت، فاختلف الضارب والمضروب. نفس الشيء في القرآن الكريم، بعض الحركات إذا اختلفت هذا الاختلاف يغير في المعنى. نأتي بمثال، مثلا قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، هذه في القراءة الموجودة عندنا قراءة حفص عن عاصم. أيضا هناك قراءة بالضم يصدون، يعني الآن الفرق في القراءة إما الصاد بالكسر أو بالضم، هل يختلف المعنى؟ نعم يختلف المعنى. إذا قرأت بكسر الصاد يصدون، يصدون يعني يجدوا في أنفسهم صدا عنه، ذكر ابن مريم فصدوا عنه أو وجدوا صدا في قلوبهم لم يجدوا ميلا، هذه إذا قرأت بكسر الصاد، فالصد منهم في أنفسهم. وإذا قرأت بالضم يصدون أي يصدون عنه، أي يمنعون غيرهم من الميل إليه، وفرق كبير في المعنى، فرق شاسع، وهذا الفرق يرجع إلى ماذا؟ حركة، حركة تغيرت غيرت المعنى. فعندنا قسم من الاختلافات ترجع إلى الحركات وتغير المعنى، هذا قسم. النحو الثاني هو الاختلاف الذي لا يكون في الحركات إنما يكون في الحروف، حرف يتغير إما بالزيادة أو بالنقصان أو بالتغيير، أن يقع حرف مكان حرف، هذا يغير المعنى. لماذا؟ لأن الزيادة في المباني زيادة في المعاني، وكذلك النقيصة في المباني نقيصة في المعاني، فأي حرف إذا اختلف من شأنه أن يسبب اختلافا في المعنى. نأتي بمثال مر بنا، آية النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها، هناك قراءتين للآية، ننسها أو بإضافة حرف ننسئها، ننسها بمعنى النسيان، يعني إما أن نرفعها من الذهن من النسيان، يعني مثل ما ورد في بعض أحاديث العامة أنه يستيقظون الصباح فلا يجدون الآية في صدورهم، أو بمعنى الترك، النسيان بمعنى الترك، أي نتركها، يستعمل النسيان في الترك بل هو معناها الترك بالأصل. ننسئها النسيء بمعنى التأخير، أنسأ الشيء أي أخره، معاملة مالية بالنسيء أي يتأخر الدفع، دفع الثمن أو دفع المثمن. ننسئها أي نؤخر العمل بها. فهنا همزة أضيفت غيرت المعنى، وتذكرون أن هذه الآية بنيت عليها ماذا؟ بنيت عليها قاعدة كاملة، قاعدة النسخ. وننسها نصبت، بنيت عليها قضية نسخ التلاوة، فلذلك القضية ليست بسيطة، حرف واحد غير كل شيء. كذلك إذا ننظر إلى الآيات الأخرى نجد كثير من هذه النماذج، حرف يدخل يغير، مر بنا ملك و مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهذا الحرف قد يكون حرفا مدغما، يعني شنو؟ شدة. الحرف مو بالضرورة حرف يكون مرسوم، لا، مثل الشدة. ومر علينا مثال يطهرن حتى يطهرن أو حتى يطهرن، وقلنا مثل هذا الاختلاف في القراءة يؤدي إلى اختلاف في حكم شرعي في قضية الحيض، فدخول الاختلاف في حرف من شأنه أن يغير المعنى تماما، هذا النحو الثاني. فعندنا اختلاف في الحركات، وعندنا اختلاف في الحروف، عندنا نحو ثالث وهو اختلاف في الكلمات. قد تدخل كلمة كاملة في السياق وهذه طبيعي أنها ستغير المعنى. أنا لم أذكرها في الملف الموجود عندكم لأن هذه من أوضح الواضحات. كلمة كاملة تضاف يقينا ستغير المعنى. عندنا نحو آخر من التغيير، قد لا يتغير شيء لا بحركة ولا بحرف ولا بكلمة، قد يكون هناك تغيير بالتركيب. التركيب يختلف. كيف يختلف التركيب؟ تقديما وتأخيرا. النص القرآني لا يتغير، يعني القراءات من جهة عدد الحروف والحركات والكلمات هي متساوية، لكن يحصل تقديم وتأخير. هذا التقديم والتأخير يغير المعنى. نأتي بمثال، مثلا قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه القراءة الموجودة مشهورة عند حفص، حفص عن عاصم. هناك قراءة أخرى فيها اختلاف في الترتيب، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقتلون ويقتلون. البعض بعضهم رتب على هذا الاختلاف اختلافا في المعنى، قالوا هناك ترتيب في القراءة المشهورة فيقتلون ويقتلون، هذه حالة عادية، يقاتل يقتل يقتل إلى أن يقتل. لكن الأخرى تقول هو يقتل ثم يقتل، فقتله يكون بعد موته، قتله للغير يكون بعد قتله لنفسه. استنبط منه من هذه القراءة لهذه الآية بعضهم جواز العمليات الانتحارية. لماذا سميت عمليات استشهادية؟ لأن لها أصلا شرعيا في القرآن بحسب الدعوة. فانظر إلى خطورة البحث في القراءات، كيف أدى الاختلاف في التقديم والتأخير إلى اختلاف المعنى، وهذا المعنى الجديد ترتب عليه أثر شرعي خطير، وهو ماذا؟ وهو شرعية العمليات الانتحارية. لذلك هؤلاء الإرهابيين قبل أن يقوم بالعملية في هذه الرسائل التي تسجل يقرؤون هذه الآية بهذه القراءة. لماذا؟ لأنها تعطيهم شرعية. لذلك قلنا أن المفسر مهم جدا أن يطلع على قضية القراءات. هذه الآية بهذه القراءة من أهم ركائز الإرهاب في هذا الزمن. على كل حال، فإذا عندنا أكثر من نحو من الاختلاف بين القراءات، قد يكون الاختلاف في حرف، وقد يكون في حركة، وقد يكون في كلمة، وقد يكون في تركيب كامل. وكل هذه الاختلافات هي مؤثرة في المعنى. لذلك نحتاج هنا أن نبحث ماذا يستتبع هذا الاختلاف. الآن خلنا نرسم الخارطة. قلنا اختلاف القراءات على قسمين، قسم مؤثر في المعنى وقسم غير مؤثر. هذا القسم غير المؤثر، عفوا، هذا القسم المؤثر في المعنى قد يكون الاختلاف فيه في حركة، في حرف، في كلمة، في تركيب. الآن هذا الاختلاف ما نوعه؟ قلنا اختلاف في المعنى، ما نوع هذا الاختلاف؟ عندنا أكثر من نوع. تارة تأتي القراءة ألف بمعنى، وتأتي القراءة باء بمعنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر يكون فيه تأكيدا، يكون فيه تأكيد للمعنى ألف. فعندي قراءة ألف وقراءة باء وفيهما اختلاف سواء بحرف بحركة بكلمة، لكن هذا الاختلاف يخدم المعنى الأول فيكون المعنى الثاني مؤكدا للمعنى الأول. مثل الاختلاف في ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، القراءة التي نتعبد بها في هذه العصور وفي هذه المنطقة مالك يوم الدين، اللي هو مالك يعني أضيفت له الأشياء إضافة ملك. زين، لو قلنا ملك يوم الدين هل ينافي معنى المالكية؟ ما ينافي معنى المالكية، هو يؤكد معنى المالكية، لكن الملك يعطي معنى للملكية أعلى من مجرد المالكية. لماذا؟ لأن كل ملك هو مالك وليس كل مالك هو ملك. فالقراءة قراءة مالك، قراءة ملك أكدت معنى مالك يوم الدين، لا تنافي بين المعنيين، فهي أكدت لكن أضافت شيء آخر، أضافت مرتبة أعلى من مراتب المالكي. فهنا القراءة الثانية ماذا فعلت؟ أكدت القراءة الأولى وأعطتنا نحوا أعلى وأرفع من القراءة الأصلية. وهنا عندنا مشكلة أو لا في القراءات؟ ما هي مشكلة، ما عندنا مشكلة، إذا المعنى الأول يؤكد المعنى الثاني أمر جيد. بالعكس، هذه في هذه الحالة المفسر يكون مرتاح، لأن اختلاف القراءات أكد المعنى الذي يريد أن يصل له. مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماذا يعني تبينوا؟ يعني أطلب البينة. قراءة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. التثبت هو نحو من أنحاء التبين، فتطلب البينة لأجل التثبت من الخبر. القراءة الثانية إذن أكدت القراءة الأولى، لا مانع في هذه الحالة المفسر مرتاح. الأمر الثاني، لا، أن تكون القراءة الثانية مفسرة للقراءة الأولى ومفصلة لمجمل القراءة الأولى. كيف؟ عندنا قراءة ألف، هذه القراءة ألف من شأنها أن تعطينا أكثر من معنى، يعني نفس النص القرآني بهذه القراءة يحتمل أكثر من معنى. تأتي القراءة الثانية التي تختلف عن القراءة الأولى بصورة تنفي بعض المعاني المحتملة وتبقي لنا على معنى واحد، فتكون قد ساعدت في تعيين المراد من الآية الأصل بالقراءة الأصلية التي تحتمل عدة معاني. ما هو المثال على هذا؟ آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما عندنا مشكلة، هنا المشكلة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بحسب القراءة، قراءة عاصم حفص عن عاصم نصب. هنا النصب احتمالا في عالم الاحتمال يحتمل النصب أن يكون على اللفظ، على لفظ الرأس عفوا العطف، يحتمل أن يكون على اللفظ ويحتمل أن يكون على المحل. فإذا قلنا أن العطف هنا حصل على المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الدعوة الموجودة أن وأرجلكم معطوفة على ماذا؟ على الغسل، الدعوة موجودة، خلي الاحتمال موجود. وأيضا يحتمل النصب فيها أن يكون تكون معطوفة على الرأس، لكن معطوفة على الرأس محلا لا لفظا. زين، الاحتمال هذا أيضا موجود. فعندنا احتمالين، لماذا نصبت الأرجل؟ الاحتمال الأول أنها معطوفة على المحل، والاحتمال الثاني أنها معطوفة على متعلقة بالغسل. تأتي قراءة الخفض الجر، الجر ليس لها إلا تفسير واحد، وهي أنها معطوفة على اللفظ المجرور السابق الذي هو الرأس الذي هو متعلق بالمسح. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الذي عمل فيها الجر هو فعل الغسل، فعل الغسل. فإذا قراءة الآية بالخفض لا يمكن أن تخرج إلا على مسح الرجلين. أما قراءة النصب احتمالا يمكن أن تدل على المسح ويمكن أن تدل على الغسل، وإن كان طبعا هو المسح أولى، لكن كاحتمال موجود. فعندما ترد القراءة بالخفض تنفي احتمالية تعلق الأرجل بفعل الغسل، فتصبح قراءة الخفض مفسرة لقراءة النصب، لأنها تنفي هذا الاحتمال وتبقي احتمالا واحدا، وهو أن معنى الآية أن المتوضئ كما يمسح رأسه يمسح رجليه. فالآن القراءة بالعكس ساعدت على رفع الإبهام على هذه عن القراءة الأصلية. وهنا المفسر عنده مشكلة أو لا؟ ما عنده مشكلة، بالعكس القراءة ساعدت. زين، نأتي الآن إلى الحالة الثالثة، وهو أن يكون هنالك تباين بين القراءتين في المعنى. الآية بالقراءة ألف تدل على معنى، وإذا قرأناها بقراءة باء تدل على معنى آخر، والنسبة بين المعنيين نسبة تباين، إذ ليس المعنى الثاني لا مفسر للأول ولا مؤكد للأول ولا مخصص للأول، بل ليس له علاقة بالأول أصلا. بحيث إذا قرأت الآية بهذه القراءة أعطتك معنى، وإذا قرأتها بالقراءة الأخرى أعطتك معنى آخر. في هذه الحالة يصبح عندنا تعاطف. هنا المشكلة، هنا لا بد أن يحسم المفسر أمره بماذا؟ بأن يرجح أحد القراءتين. هذه موارد لا بد أن يرجح أحد القراءتين، فلذلك مراعاة اختلاف القراءات عندنا ثلاث حالات: حالة قراءة تؤكد قراءة أخرى، حالة أخرى، حالة ثانية قراءة ماذا تفعل؟ تفسر قراءة أخرى. في هذه أو في هاتين الحالتين القراءة تكون مساعدة في عملية التفسير. اختلاف القراءة يكون عنصر إيجابي مساعد. وعندنا حالة ثالثة تعطينا تباين بين القراءتين بحيث لا بد من أن أرجح بين القراءتين. وهنا نأتي إلى المبحث الأخير في هذا الدرس وفي هذه القاعدة، وهو ما هي آلية تطبيق هذه القاعدة. هذا واحد. وثانيا إذا وصلنا إلى الحالة من الحالات الثالثة كيف نرجح بين القراءات. الآن أنا مفسر وأمامي نص قرآني أريد أن أفسر، كيف أطبق هذه القاعدة خطوة خطوة. الخطوة الأولى أولا أبدأ بحصر القراءات. حصر القراءات ماذا يعني؟ أبحث عن كل القراءات المرتبطة بهذه الآية. كم قراءة عندنا؟ 7؟ كم؟ 10؟ لا يوجد عندنا حصر القراءات، سيأتي الكلام فيها. لا يوجد حصر عندنا. دعوة عند البعض أنها 7، دعوة عند البعض أنها 10، 11، 14. لا، القراءات لا حصر لها، لأن هناك قراءات يعتبرونها قراءات ماذا؟ شاذة، وبعضها قراءات أهل البيت. جيد، شاذة عندك، لكن عندي قد تكون ليست بشاذة. عندنا قراءات مروية عن بعض الصحابة. القراءات هذه 7 و10 هي المنقولة عن القراء، لكن عندنا قراءات نقلها الصحابة والتابعين، وعندنا قراءات عن أهل البيت عليهم السلام. حصر القراءات لا يعني أن يقرأ الإنسان للشاطبي أو لابن الجزري أو لابن مجاهد، لا، يقوم بحصر كل القراءات المرتبطة بهذه الآية. وهذه العملية قد تكون سهلة وقد تكون صعبة، تختلف من آية إلى أخرى. هذا واحد. وأعيد وأكرر، من الخطأ أن يحصر الإنسان القراءات في 7 أو في 10 أو في القراءات المشهورة أصلا. لا، لا بد أن يجمع كل القراءات المرتبطة بهذه الآية. وهناك بعض الأعمال الأكاديمية التي تكفلت بهذا الأمر، جمعوا كل شيء. هذا واحد. ثانيا، الخطوة الثانية تحديد أثر الخلاف. هل هذا الاختلاف في قراءات هذه الآية يؤثر في المعنى أو لا؟ والله اليوم نسيت الجوال. هل هو عنصر مؤثر في المعنى أو لا؟ الله مغاد يتسك. لماذا؟ قلنا أن بعض القراءات قد تختلف، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في المعنى، لا يؤثر في المعنى. فكل اختلاف لا يؤثر في المعنى بالنسبة لي ملغان، لأنه لا يمسني كمفسر. هذا الخطوة الثانية. أيضا عندنا تصنيف آخر، هل هذا الاختلاف هو من النوع الأول التي تكون فيه القراءة مؤكدة للأخرى؟ بالعكس، هذا اختلاف إيجابي في صالح، يصل بي إلى نفسي النتيجة. أو هو اختلاف من النوع الثاني الذي يرفع الإبهام عن قراءة قد تكون مجملة، تأتي القراءة الأخرى و تلغي هذه الاحتمالات، هذا أيضا في صالحي. وقد يكون من النحو الثالث، وهو أن اختلاف القراءات ينتج لنا ماذا؟ معاني متباينة. هنا إذا كان الاختلاف من هذا النوع الثالث، ماذا أفعل؟ أنتقل إلى الخطوة الثالثة وهي الترجيح، أرجح بين القراءات وأختار منها. لماذا نرجح بين القراءات؟ طبعا لأننا قلنا كما بينا في الدرس السابق، القراءات ليست وحيا، ليست سبعة أحرف نزلت من السماء، لا، إنما هي اجتهادات بشرية. مر بنا تفصيل هذه القاعدة. وكما هم اجتهدوا أيضا أنا من حقي أن أجتهد، يعني الكسائي من حقه أن يعمل نحوه في القرآن، وأنا ليس لي الحق في ذلك، فمن هنا أنا أبدأ بالترجيح. جيد، ما هي المرجحات؟ عندنا عدة أمور. أولا الترجيح بالصدور. كيف بالصدور؟ أن أبحث هل هذه القراءة ثابتة أو لا. يعني لو ثبت عندي أن هذه القراءة متواترة وقراءة أخرى غير متواترة، ماذا سأقدم؟ المتواترة، لأنها قطعية، والقراءة الأخرى قراءة ظنية. أو لو ثبتت عندي قراءة مسندة بسند صحيح وبقراءة تورث الاطمئنان، وقراءة أخرى مثلا نقلها أحد المستشرقين أو نقلها بعض بلا سند وبدون أي مستند، ماذا سأقدم؟ طبعا المسندة. فلذلك من المهم جدا أن أبحث أحقق صدور هذه القراءة. عندي قراءة مسندة لكن فيها مشكلة، وهي محمولة على لغة شاذة من لغات العرب، لأن الذين جعلوا القراءات قسموا بين القراءات الثابتة وغير الثابتة، من الشروط قالوا أن توافق اللغة العربية ولو بوجه، وإن كان هذا الوجه مرجوحا، وبعضهم قال وإن كان هذا الوجه شاذا. أنا لا أقبل أن يقال في القرآن هذا الشيء. فإذا كانت القراءة تخالف اللغة العربية أو ما علم أنه من العربية بالضرورة، تسقط هذه القراءة وإن كانت مسندة. هذا ترجيح. ترجيح آخر بالأكثرية. افترض قراءة اتفق عليها 9 من القراء الكبار، أئمة القراءة، أئمة الإقراء، على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وكل مدارسهم النحوية مثلا وكل شيء، وقراءة جاء بها واحد فقط، ماذا سأقدم؟ طبيعي سأذهب إلى الأكثر، أطمئن بها أكثر القراءة، خصوصا أن القراء هؤلاء مختلفون في أشياء كثيرة، من النادر أن يتفقوا بهذه الكثرة. هذا مرجح ثاني. مرجح ثالث الأحاديث. عندما يأتي الحديث ويذكر لي معنى من المعاني وهذا المعنى يوافق هذه القراءة ويخالف هذه القراءة، تصبح الأحاديث هذا الحديث قرينة على أن القراءة الصحيحة هي هذه القراءة، صحيحة أو لا؟ هذا معنى آخر. وهكذا. وعندنا مرجح آخر مهم لا أدري لماذا البعض يخاف منه ويستحي منه، وهو أن تكون القراءة منسوبة لأهل البيت عليهم السلام. لماذا لما تصل النوبة لأهل البيت تصبح القضية ماذا؟ تحريف قرآن. لكن لما تصل إلى ابن مسعود وأبي بن كعب وبعض القضاة الآخرين يقولون هذه قراءة، يعني مثلا مما ينسب لعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله في قضية الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، رواية صلاة العصر، يقولون هذه قراءة لها. جيد، هنا تقبل. لكن أو مثلا عندما يقول ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن، عفوا، فما استمتعتم به منهن بين قوسين إلى أجل فآتوهن أجورهن فريضة، يقولون هذه قراءة لابن عباس. لكن عندما تأتي قراءة مثلا منسوبة لأهل البيت أو لأحد الصحابة لكن لها ارتباط بأهل البيت، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، يصبح تحريف. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، مروي عن ابن مسعود، تصبح القضية تحريف. لماذا؟ مهم جدا أن هذا الموضوع يفتح على مصراعيه. عندنا روايات ثابتة عن أهل البيت، وأركز على هذه القضية، ثبتت عنهم تنقل قراءتهم، مثل ذاك الشخص زرارة لعله سأل الإمام عن آية الوضوء، قال بالنصب أو بالخفض، قال بالخفض، قراءة أهل البيت وأرجلكم. ما المانع؟ يعني عاصم له الحق في ذلك ونافع له الحق في ذلك وأهل البيت ليس لهم الحق، قراءتهم هذه وثبتت. أنتم لم تدرجوا قراءة أهل البيت في القراءات السبع أو العشر أو الأربعتاشر، هذا ذاك شأنكم، لكن ما المانع نحن أن نعتمد ولو في الجانب التفسيري، لا نتكلم الآن في البحث الفقهي كفتوى فيما يتعبد به، بقراءة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك المفسر في مقام التفسير لا بد أن يراعي اختلاف القراءات، وإذا لم يراعي اختلاف القراءات القرآنية سيفوته الكثير الكثير. هذا تمام الكلام في القاعدة رقم كم؟ هذا الدرس 21، القاعدة رقم كم؟ 8 من القواعد التفسيرية. يأتي الكلام في القاعدة 9 في الدرس القادم بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان